الشيخ سليمان الماجد ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله نديف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا اف ام. في هذه الحلقة نتحدث عن سد الذرائع. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله من جديد، وباسمكم أرحب بضيفي الشيخ سليمان الماجد. حياك الله شيخ سليمان.
حياكم الله أستاذ عبد الله، وحيا المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
شكرا لقبولك دعوتنا. أريد أن أتحدث بداية معك عن مصطلح سد الذرائع. في مجتمعنا نشوف أنه مو بس المشايخ يتكلمون عن هذا الموضوع، تشوف حتى مجموعة من الكتاب والصحفيين والناس أنه سد الذرائع سد الذرائع، وفيها جدل كبير هذا الموضوع. يعني بشكل علمي فقهي شرعي، ماذا نقصد عندما نقول سد الذرائع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. كم ستعطيني في التعريف بهذا الموضوع؟
اللي تبي.
ربع ساعة مثلا؟
لا ربع ساعة كثير علينا.
طيب 10 دقائق؟
لا أقل.
الحقيقة سد الذرائع، السد معروف من الإغلاق، والذرائع هي الوسيلة، ذريعة إلى شيء، هي وسيلة. الوسيلة جعلت طبعا عند الفقهاء للأشياء الواجبة والمستحبة، والذرائع جعلت الأشياء المكروهة والمحرمة. مصطلح استقر على ذلك، وإلا هذه وسيلة وتلك وسيلة وهذه ذريعة وتلك ذريعة، لكنه مصطلح مستقر
يعني متفق عليه بين الفقهاء. فمن
نعم، إذا قيل وسيلة فيراد بهذه الوسيلة المستحب والواجب، وإذا أطلقت طبعا، وإذا قال ذريعة فهي المكروه والمحرم. لكن يخرج بعض الفقهاء من هذا المصطلح، مثل طريقة القرافي رحمه الله في فتح الذرائع، هي في الكلام الحقيقة على الوسائل الواجبة والمستحبة، لكن سماها ذرائع رغم أنها وسائل. وهذه مسألة يسيرة لا مشاحة في الاصطلاح كما يقول الفقهاء. الإمام الألوسي رحمه الله ذكر نصا عجيبا، محاورة بين اثنين، هو عالم أو عابد لا أدري، لكنه قال له السائل يقول لهذا العالم أو العابد، يقول أنا أخيط للظلمة فهل أنا من أعوانهم؟ قال لست من أعوانهم، ففرح، يعني ظن لست من أعوانهم، ليس من أعوانهم. قال لكنك منهم. قال فمن أعوانهم؟ قال أعوانهم في مجال الخياطة الذي يعطيك الإبرة والخيط، فهو من أعوانه. هذه الصورة هي في الجانب الأيسر في مسألة سد الذرائع والطرق المعينة على المحرمات. في الجانب الآخر، فتح الذرائع مطلقا في الحقيقة ليس هناك شيء محرم. عندك نص من الشريعة على أن هذا محرم فنقول بتحريمه، ما عندك نص فالأصل إباحة والإنسان يفعل ما يشاء. هذا الكلام لا شك فيه حق وباطل، ولهذا تجد أن خريطة المختلفين والمتنازعين في مسألة سد الذرائع انقسمت إلى 3 أقسام. هذه الخريطة الأولى، بعض العلماء وكثير من طلاب العلم وكثير من المحتسبين عندهم قوائم الحقيقة في الإصلاح، وقوائم في تنقية المجتمع من أوضار الرجس والجريمة والمحرمات، فأخذوا بجانب الكثير من الحق بحمد الله عز وجل بالأكثر، لكن وقع أخطاء أيضا في التطبيقات،
توسعوا في
لدى هذه الطائفة. هناك التنويريون، والتنويري في الحقيقة هو
لكن قبل قضية المحتسبين، هذول الناس اللي توسعوا في تحريم الوسائل المحافظة على المجتمع،
الذين بالغوا في اعتبار الذرائع الموصلة للمحرمات.
طيب،
وهذا ليس جديدا في الحقيقة، ذكره العلماء في المبالغات، ذكره القرافي والشاطبي وغير واحد من العلماء الذين أسسوا لهذه القاعدة تأسيسا مكينا قويا في مسألة سد الذرائع.
هذا الشريحة الأولى
ليس جديدا.
نعم هذا الشريحة الأولى. الشريحة الثانية التنويريين.
الشريحة التنويريون مصطلح مستقر على الحقيقة في الواقع هم الليبراليون. لأن التنوير بدأ في نهاية القرن الثامن عشر. جمال الدين الأفغاني، محمد عبده رحمة الله تعالى على الجميع.
هذول الليبراليين دولة؟
لا أقول طرحوا طروحات في إقصاء بعض أحكام الشريعة القطعية. بما دخل تقاطعوا فيه مع بعض الليبراليين. الليبرالي طبعا مصطلح يعني غير واضح ليس كالعلمانية. فهو يتقاطع مع العلمانية حين ويتقاطع أيضا مع عملية الحرية وإبداء الرأي والتجديد في معاني صحيحة ومعاني باطلة. هذا فيما يتعلق بالليبرالية. في امتداد لهذه الطائفة موجود، لا أتكلم الآن عن أشخاص معينين، لكنه تيار من حقي أن أرنخ لهذه التيار بهذه الطريقة. فهؤلاء تبنوا هذا الجانب، قضية منع هذه القاعدة بالكلية بل والسخرية ممن يتكلم في هذه القاعدة.
إنه المفروض أنه ما نحرم إلا الشيء الحرام، أي الوسائل هذه ما نحرم منها شيء.
إذا نص على شيء بأنه محرم فهو محرم، ما نص عليه فهو مباح، لا يحل لك أن تحرمه على أحد.
نعم.
الطائفة الأخرى هم المحققون من أهل العلم. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وقبلهم الأئمة الأربعة جملة منهم في أقوالهم على اختلافات بين الأئمة في هذه المسائل. الإمام القرافي والإمام الشاطبي جملة من المحققين في هذه المسألة.
ابن القيم في إعلام الموقعين مثلا.
ابن القيم رحمه الله نعم كلامه أيضا جيد في السياسة الشرعية، للطرق الحكمية في السياسة الشرعية أشار إلى شيء من ذلك.
طيب هذول إيش منهجهم اللي توسطوا بين الطرف الأول والثاني؟
نعم الحقيقة أنا سأتبع خطاهم ولذلك سأعرض فكرتي هنا من خلال هذه الخطى. الحقيقة سد الذرائع الموصلة للمحرمات ظاهرة كما يقول أهل العلم في شجرة التشريع جذرا وأصلا وفرعا وأوراقا، المخرج الأخير هو الثمرة، الثمرة تخرج من هذه الأشياء. فلو أنك حولت الحكم الشرعي إلى إنسان ممدد أمامك كالطبيب أمام المريض ثم جعلت له أشعة وجدت أن سد الذرائع ظاهرة في هذا، مثل ما يرى العظام ويرى الأعصاب ويرى أشياء معينة، فأي فقيه ينظر إلى الأحكام الشرعية يستطيع أن يستجلي بالعلة المنصوصة أو العلة غير المنصوصة أو بالحكمة الظاهرة والمنضبطة أو غير الظاهرة وغير المنضبطة كما يعبر الأصوليون الحكمة المطلقة، يجد بأي نوع من أنواع هذا الطرح أو هذه الوسائل في التعرف على سد الذرائع، يجد سد الذرائع في أحكام الشريعة أو على الأقل في الغالبية العظمى من أحكام الشريعة. ولهذا تجد أن عقول البشر وافقت الاتجاه الشرعي في هذا الجانب.
سن الأنظمة والقانون.
بل هناك أنظمة بالكامل قامت على سد الذرائع، مثل نظام غسيل الأموال. نظام غسيل الأموال في الحقيقة هو نظام سد ذرائع كله من أوله إلى آخر سد ذرائع. أنت لو تستبقي عندك في بيتك $1,000,000 في بعض الأنظمة طبعا تستبقيها في بيتك هذه جريمة. تنقل أكثر من $60,000 عن طريق السفر من غير إخبار ولا إشعار وغير حوالة رسمية هذه غسيل أموال. ناهيك عن تبديل الفواتير وتغييرها وأشياء كثيرة هذه تسمى، رغم أن العملية قد تكون مباحة، بعض الناس عنده وسوسة في أن الناس لا يريدهم أن يطلعوا على ماله ثم يخفيه بطرق معينة ومع ذلك يجرم ويحاكم ويعاقب بعقوبات كثيرة كلها مبنية على قاعدة
سد
على قاعدة سد الذرائع. فهي إذن ظاهرة في الحقيقة وجلية في هذا، حتى صارت هذه عند الفقهاء من اليقينيات الكبرى والقطعيات العظمى في سن الأحكام الشرعية، لا ما يتعلق بالأحكام الفقهية الحدية المعينة على المكلفين ولا ما يتعلق أيضا بالأحكام السلطانية. فهذا لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى برهان كما يقول أهل العلم. وهذه القاعدة مثل أي قاعدة، قاعدة قطعية جلية ظاهرة في مجملها، ثم تجد أن العلماء يختلفون بعد ذلك في بعض التفاصيل.
إيش نقاط الاتفاق في سد الذرائع اللي العلماء ما قاعد يختلفون فيها، وإيش الجزئيات اللي قاعدين يختلفون فيها في تطبيق سد الذرائع؟
أنا أريد بس أن أعطي الإطلالة السريعة. طيب. فقط وبشكل أقل من دقيقة واحدة.
طيب تفضل.
مثل ما قالوا العلماء الإمام بالملائكة، ما قالوا الإمام بالملائكة مطلق، قالوا بالجملة الإمام بأصل وجود الملائكة، الإمام ببعض الأخبار الثابتة القطعية، لكن هناك أخبار الملائكة غير صحيحة أو غير ثابتة أو النص فيها متردد بين الصحة وبين الضعف، فليس فيها مسألة قطعية. فلذلك قال الفقهاء هي قطعية بالجملة، هي من أصول الإيمان بالجملة، وكذلك أيضا القاعدة كانت كذلك. ولهذا وسع الفقهاء الخلاف في هذا الهامش فتحاوروا وتناقشوا، لم يكن هناك تخوين، لم يكن هناك تضليل، لم يكن هناك اتهام بالتسهيل أو الاتهام بالتمييع كما يقولون. أبو حنيفة رحمه الله في الطرف الأيسر الذي أجاز بيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرا، وهذا الذي أراه ومن حقه أن يعبر عن رأي، رأي باطل وخالف فيه الكافة وجماهير العلماء، بل أصحابه محمد بن الحسن وبقية أصحابه قد خالفوا في هذه القاعدة. وفي الشق الآخر مالك الذي سد الذرائع بطريقة يعني قد وصفها العلماء بأنها مبالغ فيها بالنظر إلى مذاهب العلماء، فلم يجعلوا الحقيقة من قطعية هذه القاعدة سيفا مصلة على المخالفين ولا الاتهام بهدم الشريعة. إذا أنت تكلمت في القاعدة بأي سبيل وبأي طريق للتحقيق والنظر في هذه المسائل بدأ الاتهام في الحقيقة بالتخوين والخروج عن المنهج العلمي. نقطة أخيرة، الشريعة سدت الذرائع بوسائل متعددة، التربية الإيمانية، التربية الأخلاقية، الأحكام القضائية، الأحكام الحدية العينية الفقهية المتعلقة بتعبد المكلف، التراتيب الإدارية، الاحتساب، كل هذه الحقيقة نظرة جملية إلى هذه المسائل. ما سألت عنه وهو ما أراه أنه مذهب المحققين أن الراجح في مسألة المسألة المتوسطة، الذرائع الظاهرة بأنها محرمة ومسدودة والذرائع الظاهرة بأنها غير محرمة ولا مسدودة، يبقى بينهما مسائل الخلاف والجدل الذي يدور الآن في مسائل متعددة في قضايا أخلاقية وقضايا إيمانية وعقدية وقضايا أيضا تربوية وقضايا تتعلق بالمرأة، كلها بنيت على هذه المسألة. أولا، الشريعة جاءت بالأحكام المنصوصة المبنية على سد الذرائع كما أشرت منذ قليل. اثنين، الشريعة جاءت بتحريم الفعل المعين المباح إذا غلب على الظن أنه يفضي إلى محرم معين. أنا إذا فعلت، إذا أخذت هذا الأمر أو استخدمته، عندي غلب الظن سأستخدمه في الحرام رغم عدم وجود معارض آخر. هذه أيضا النقطة الثانية التي يقال فيها
على غلبة الظن،
وعلى غلبة الظن القطع طبعا من باب أولى، وغلبة الظن تكفي في هذا.
وكيف تتحقق غلبة الظن؟
غلبة الظن هذه مما يناط بالمكلف وليست هي من أعمال الفقيه، وهي اللي تسميها الفقهاء
النية يعني
بتحقيق المناط. لا، ليست نية، النية قطعية. لا، أنت إذا أردت بنيتك شيئا محرما حتى لو إن شاء الله ما زمزم، مجرد النية حتى لم تفعل شيئا حسبت على نيتك، ما دامت نية عازمة قوية كما اختارها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فهذه أيضا ظاهرة جلية في
النظر. أنا ما فهمت بإيش الفرق بين الفقيه ونفس الشخص اللي حيستخدم الذريعة.
الفقيه يقول لك بأن هذا الشيء المحرم إذا أدى إلى شيء محرم،
أعطي مثال عشان أفهم أكثر، يعني مثل لي
التلفاز فيه جدل في إباحته ولا لا؟
أيه؟
ما حكم التلفاز؟ بعضهم يقول محرم مباح يدخل، ما في قنوات فضائية، نوع القناة الفضائية، فيه جدل فقهي وجدل واقعي.
أيه؟ وش الفقيه وش دوره؟ وش يقول الفقيه في الحالة؟
أحسنت، نأتي للفقيه. يقول للقاعدة أن ما المباح المعين إذا أدى إلى المحرم المعين بغلبة ظن حرم هذا المباح المعين. هذه القاعدة التي يعطيها الفقيه بناء على الأدلة الشرعية. ماذا يفعل المكلف المتعبد؟ هو يطبق، يقول أنا يغلب على ظني أن استخدام هذا التلفاز سيؤدي إلى فساد قلبي ويؤدي إلى مشاهدتي لأشياء محرمة وسيتأثر بها أبنائي، فقد حرم على هذا الشخص المعين بعينه، قد لا يحرم على غيره. قد يكون له وسائل للضبط، قد لا يكون عنده أولاد.
الموضوع الوسائل بالجملة هي الوسائل بالجملة هي وسائل محايدة، ويعني أنه مثلا الجوال هذا أو الإنترنت ترى ممكن أستخدمه في مثل ما تفضلت في أشياء محرمة، وقد أستخدمه في أشياء حرام يعني.
يعني
صحيح. وفي أشياء ممكن أستخدمه في أشياء مفيدة وأشياء ضارة، لكنه غلبة الظن هذه، لا أنا أقول لك أنها قطعية، لكنه
قطعية أنه يقع الحرام،
قطعية أن يقع. يعني خليني أعطيك مثال الإنترنت مثلا. الإنترنت لما دخل قطعيا أنه سيحدث ضرر أو مخالفات شرعية وأشياء محتوى مثلا محرم وسينظر له جزء من الناس، هذا قطعا. لكنه هذا ليس منتشر بحد كبير، وبالتالي ما نقدر احنا نحرم الانترنت بهذا، لانه يعني انا لو قلت انه غلبت الظن، لا انا اقول لك قطعي انه الانترنت حيكون.
احسنت الحقيقه، سؤال ذكي وايراد صحيح، لكن هذا ايضا يعالج بقاعده اخرى اسمها قاعده موازنه المصالح بالمفاسد.
ايوه، وشلون نجمع احنا بين المصالح والمفاسد وبين
قاعده المصالح والمفاسد؟ ايضا ظاهره فائده الانترنت على سبيل المثال في المجال العلمي والتواصل واشياء كثيره، فائدة ظاهرة، مثل ما تقول السيارات الآن ما فائدة السيارات، فائدة ظاهرة. طيب السيارات تستخدم في الحرام ونقل المحرمات وعملية الإركاب المحرمة وأشياء كثيرة كلها تتعلق بالسيارة، هل تحرم السيارة؟ الغلبة هنا ظاهرة. ما وقع فيه الإشكال وش الحل الفقهي؟ أن الأصل الإباحة، الأصل هو الإباحة. طبعا فيه منزع عند بعض الفقهاء بما أن فيه شائبة التحريم فيغلب جانب التحريم، وهذا نزاع فقهي مشهور.
أي هل تغلب جانب
عند وجود التردد
اللي هي الأخ بالأحوط ولا غيرها؟
مو بالأحوط، يقولون المحرم قطعي في المنع منه. وهذه المصالح ليست قطعية،
لأنه إحنا الآن المستجدات اللي قاعد تصير في المجتمعات على اختلافها أكثر، وخاصة الفتاوى العامة اللي تهم شريحة عريضة من قيادة المرأة للسيارة، التلفزيون، الإنترنت، الأشياء كلها فيها أشياء يعني إذا نظرتها من جانب أنه قد تفضي إلى محرم، أقول لك مش قد، هي هتفضي إلى محرم، ولكنه إذا قارنت هذا المحرم بشكل العريض للمصالح يجب أن نضع يعني قاعدة سد الذرائع في مجال معين. يعني أنا أحس أنه هنا حيضطرب عندنا، لما أنظر لقاعدة سد الذرائع لحالها حطلع بنتيجة، لما أنظر لها مع قاعدة اللي تفضلت فيها اللي هي المصالح والمفاسد حيختلف الحكم. إيش أسوي طيب؟
طيب ذكرني بهذا، أنا بس سأعرض في أقل من دقيقة واحدة بقية الوسائل الشرعية، سأتعرض القيادة مرة السيارة.
لا لا نبي نجي
وموضوع
أنا بس أعطني هالجزئية وبعدين طيب. تكلمني على هالدقيقة، يعني هالجزئية هي اللي أنا ما يفهمها إلى الآن.
يقول الفقهاء، يقول مثلا الشاطبي رحمة الله تعالى عليه: وما عسر ضبط ذا ظاهره وكل إلى أمانة المكلف. بمعنى ما تقول لحرام، ما تقول لأنت بالفتوى الشرعية أن حرم عليك، هذا موكول إليك، فخلاص أنت اللي قدر الآن، أنت تستطيع أن تعرف أن هذا سيفضي بك إلى الحرام أو لا يفضي، وهذا منصوص عند الشاطبي وعند القرافي وعند جمع من الأئمة في هذا في مسائل سد الذرائع، وهي قضية التعويل الكثير أحيانا فيما لا يتعلق بالمشهد العام. إذا كان شيء يتعلق بالمشهد العام وظهور المعصية ما في مجال للتقدير الشخصي، لابد للمحتسب أن يحارب المنكر الظاهر في الشارع دون أن ينظر إلى النيات وإلى آثارها الخاصة في نفس المتعبد.
إيه بس هذا ما تخاف أنه يعني بهذا المعنى أن المحتسبين ممكن أنه يعني يخشى أن يضاف للدين ما ليس منه وأن يحرم على الناس ما أحل الله لهم؟
إذا كان هذا في مجال سد الذرائع فأنا لا أرى للمجتهد الفرد أن يجتهد في هذا، لابد أن تكون هناك هيئة أو قواعد ضابطة في مسائل سد الذرائع، لأنها كما وصفها العلماء الأصوليون أن فيها عسر في ضبطها، فلهذا وكلوا جزءا كبيرا منها إلى
مين؟
إلى أمانة المكلف فيما يتعلق بالتعبدات، ووكلوا جزءا كبيرا منها فيما لا يتعلق بالتعبدات في المشهد العام إلى التراتيب الإدارية والأحكام السلطانية. والأحكام السلطانية سهل ضبطها، تستطيع أن تقول يمنع كذا يمنع كذا، يمنع استخدام الجهاز في هذا المكان المعين، يمنع استخدام التلفاز في الأماكن العامة القنوات على سبيل المثال مثلا، لأن لا يمكن ضبطها مع قلة الفائدة منها. فقد يأتي المحتسب موجب نظام مدون يقول القنوات الفضائية الفلانية والفلانية لا تعرض في المجالات العامة، هذا مثال ترى وصادق عليها أو صادق لمسألة أخرى فإنها تمنع، خلاص هذا واضح منعت هذه القنوات، وهنا قنوات الغالب أنها إخبارية ومفيدة، فيكون الأصل فيها السماح في الأماكن العامة. في بيته يوكل إلى تعبده ويوكل إلى أمانته دون أن تقول هذا المعين محرم عليك.
طيب يعني أنا بسأل الآن، لما ينتشر الآن عندنا قاعدة سد الذرائع لها تطبيق، عندي الآن مجتمعين، في مجتمع منضبط ومحافظ والأصل فيه الخيرية والقرب إلى الدين، وعندي مجتمع آخر لا عنده انفتاح كبير وعنده يعني تساهل ودخلت عليهم أمور كثيرة وبعيدين عن الدين، قاعدة سد الذرائع تفعل أكثر عند المحافظين ولا عند المنفتحين؟
المفترض أن تكون قاعدة سد الذرائع موحدة عند الجميع، ولكن ما الذي يختلف أحيانا باختلاف البيئات؟ يختلف اختلاف المصالح والمفاسد. بيئة الجاليات الإسلامية في الدول الأوروبية هذه لها اعتبار، بيئة عاشت أحيانا في حياة غير منضبطة بالشريعة حتى وإن كانت في بلاد المسلمين، لها أحوال في قضية الحجاب، قضية الستر، قضية بعض أنواع العلاقة بين الرجل والمرأة، في أشياء كثيرة قد تكون المصالح أحيانا والمفاسد لها أثرها في تقييم هذه المسألة. وبالجملة كما ذكرت إن كانت تعبدية فالمكلف فقيه نفسه كما يعبر الشاطبي، وهو الذي يقدر هذه المسائل. وهو مقول إلى أمانة هذه في التعبدات والفتاوى.
إحنا نشوف الآن يا شيخ يعني أنه الآن الطرح العام للذين يتحدثون عن موضوع سد الذرائع هي أشبه بالوصاية على المجتمع أكثر من يعني ما نسمح كلام الشاطبي كثير فيها جزئية أنه أنت موكل لنفسك وأنت به وأنت بينك وبين ضميرك وأنت تعرف الحرام، لا أنه لا هذا حرام لأنه تؤدي إلى كذا.
الحقيقة الذي وجود المجتمع هو نتاج لفهم خاطئ لكلام العلماء. دعني أخذ مجال موضوع قيادة مرة السيارة. لا تجد عالم الآن يقول بأن قيادة السيارة محرمة على المرأة لذاتها، وربما سأل إنسان خارج البلد لا تخضع لقانون هذا البلد وقال أني أستخدم السيارة، فقال لك من القيود والضوابط في السيارة مثل ما على الرجل في قيادة السيارة، إلا المرأة قد تزيد أحيانا في قضايا خلوة وقضايا سفر بدون محرم، قضايا شرعية منصوصة، الخلوة منصوص والسفر بدون محرم منصوص، هذا يخص المرأة.
إيه لا إحنا نطلع على نتكلم عن قيادة المرأة السيارة بشكل عام.
العلماء حين أصدروا الفتوى هذا الذي أنا أقول، هم لم يصدروا فتوى باتة تعبدية لكل أحد، لكنهم كتبوا الكتاب للحاكم، وهنا تأتي التراتيب الإدارية، فمنعها الحاكم بقرار سلطاني، وحينئذ استطعت أن أقول بأن القيادة محرمة لأن فيها معصية ومخالفة لأمر السلطان فيما لا في 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 أمر مباح.
إيه هذه واضحة، لكن حنا
بس انظر كيف انتقل عند الناس عند العامة وبعض طلبة العلم المتفقهة، صار يقول هي حرام، مثل ما وصفها تقول الخمر والخنزير، ليس في القطعية في الوصف، ما حكم التناول حرام لأن الشريعة نصت عليه، ثم يأتي إليه في الزمان المعين والمكان المعين ثم يعطيه وصف الحرام بنفس الصفة التي تأخذها المحرمات الأخرى، وهذا في نظري لم يقل به فقيه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر، أن هناك محرمات نظرا لغلبة المفاسد التي فيها حرمت على كل أحد لكل أحد في كل زمان في كل مكان وهي غير منصوصة في الشريعة، فإن كانت كذلك أصدر فتوى إلى الحاكم فأقول له إن مفسدة هذه الأجهزة أو قيادة مرة السيارة إن كانت كذلك مفاسدها أعظم من مصالحها، إذن يحرم عليك أنت أيها الحاكم أن تأذن بذلك. دعني أقول لك الاختلاط مثلا بين الرجال والنساء، أنا أتبنى أنه منصوص وهو محرم لكونه منصوصا، لكن دعني أتنزل جدلا مع من يقول بأن الاختلاط ما في دليل في الشريعة على تحريمه، أخطأ الفهم الطرفان في الحقيقة، لا بعض المحتسبين ولا بعض الليبراليين في طروحاتهم في هذه المسألة.
كيف؟
الاختلاط حين لو قلنا بأنه غير محرم بالنص وإنما بسد الذرائع، فإن هناك قطعيات ظاهرة في سد الذرائع لا يجوز مخالفتها، ويفتى الحاكم وأنا أفتيه بذلك أنه لا يحل له أن يسمح بها ولا يأذن بها، وأنه يأثم ويكون غير قائم بأمر الله عز وجل إذا لم يقم بهذه الحالة. قضية الاختلاط الدائم المستمر في التعليم بين الأولاد والبنات وفي أماكن العمل التي يتفق العلماء الآن على أنها هي المقصودة بالتحريم، لكن ما الذي وقع فيه الخطأ؟ الوصول إلى الحكم، هذا ركب قاعدة سد الذريعة مثلا ثم أنتج منها حكما باتا صارما لا يتغير بتغير الزمان والمكان، مثلا رغم أنني أرى أن الاختلاط مثلا تنزل جدلا،
يعني نفترض أنه ما في نص، يعني
نعم نفترض لا نص فيه. طيب افترض عدمنا النص، هل علمت السياسة الشرعية والتراتيب الإدارية؟ لا، القضية ظاهرة وهي أثر اختلاط الجنسين في المكان الواحد وباستمرار، ولهذا أخرجوا ما يتعلق بالمطاف وما يتعلق بالأسواق والشوارع لأنه عارض لا تقع فيها التغطية على العلاقة المحرمة، بينما العلاقة اليومية أثرها ظاهر والعلاقة بين الطالب والطالبة كذلك، ولهذا صارت في نظري يعني حرام لا يجوز أن نتجاوزه ولا أن نتخطاه، وأن يكون من ضمن ثوابت هذا البلد قضية الاختلاط في التعليم والاختلاط في أماكن العمل سواء كانت مؤسسات عامة أو كانت مؤسسات خاصة. لماذا؟ ما يعني كيف نتجت أنا إلى هذه الفكرة؟ ليس بالطريقة التي ذهب إليها أولئك، وإنما بالوصول إلى تغريب المصالح على المفاسد وكونها ظاهرة قطعية، أنتج ذلك فتوى ظاهرة وقطعية للحاكم أنه لا يجوز له ولا يحل له أن يأذن بالاختلاط في الأماكن
العامة. أنت ما تشوف أنه إضفاء صفة القطعية على بعض الظنيات أدت إلى أنه الناس أساساً تشك في القطعيات نفسها؟ يعني
نعم هذا صحيح، وأنا ذكرتها في بعض تغريداتي في تويتر المبالغة أحياناً حتى تحافظ على الأمور تكثر من عملية التحريم
أضررنا بالقطع من أجل حماية الظني.
نعم، حتى تحمل الظني، وأنت الآن الناس شكوا في القطع.
طيب هذا الكلام اللي أنت تقوله قبل شوي ما يندرج تحت ما
في لا لأن قرار سلطاني يا أخي. هذا قرار سلطاني.
لا أنا أتكلم على الفتوى التي بتعطيها أنت للحاكم.
الحاكم فتوى للحاكم ليست فتوى يا أخي أيضا حدية، هي فتوى تراعي هذا الزمن وتراعي هذا الحال. ليس في موضوع الاختلاط، الاختلاط الذي أراه ظاهر وأراه بالنص، لكن نتكلم على قيادة المرأة للسيارة. أنا اقتنعت بأن مفاسدها أكثر من مصالحها، فمن حقي أن أفتي الحاكم، لكن ما أقول للمرأة هناك ركبت السيارة فعصت الله عز وجل، وإنما عصت الحاكم. وهذا لا أظن أن عالما في بلدنا هنا ولا في غيره من بلدان المسلمين أنه ينازع في مثل هذه المسألة. ولهذا وقع الخلط ووقع الشغب من بعض الليبراليين، ووقع سوء الفهم أيضا من بعض الشرعيين في هذه المسألة، فوقع الاختلاط، فوقع اللبس الكثير.
طيب خليني أسألك يعني عن قضية طبيعة نفسية المفتي وثقافته أو مزاجه، خليني أقول ونفسيته، هل تؤثر يعني خاصة في موضوع سد الذرائع لأنها فيها اجتهاد أنك تحرم شيء حلال لأنه يوصل إلى حرام، ما تؤثر على سد الذرائع؟ أنت ما تشوفها تؤثر وبالتالي تسلط الطبائع والأذواق على الأحكام؟
هذا إذا قلت بأنه يجوز أن نستند على سد الذرائع لمجرد غلبة المفسدة، غلبة لاحظ غلبة المفسدة في الواقع، أن نبني عليها حكما فقهيا باتا. أنا ما عندي حكم فقهي بات، عندي حكم فقهي على المعين بس، لكن ما عندي على الناس أقول يحرم كذا. يعني يفتي أسألك عن شيء معين فتقول حرام.
لا، احنا نتكلم على الشيء اللي ما يتبناه السلطان، الأشياء العامة
إذا ما تبناه لا يجوز لي أن آتي إلى حكم غير منصوص فأقول بأنه حرام، لأنني أنا بمزاجي وتقديراتي الشخصية حرام. لكن لازم أدرس حالة السائل فأقول له هل هذا سيؤدي بغلبة الظن عندك إلى المحرم في غلبة مفاسد؟ لاحظ ما عندي مصالح
طيب
معارضة،
يعني ما في طيب معناته ما عندنا فتاوى عامة بهالجزئية.
نعم، ما في فتاوى عامة. يعني ما يجوز أنك تقول هذا حرام لأنني أنا استمزجت بنظري إلى أن هذه المسألة. مثل أعطيك مثال قضية النقاب.
النقاب ممتاز.
صدرت فتوى قبل أكثر من 12 سنة من بعض العلماء يقول بأن النقاب حلال لأن الصحابة لبسنا النقاب.
طيب
تأسيس صحيح للفتوى. فجاء بعض طلاب العلم قالوا أن النساء توسعنا وظهرت الجبهة وظهر جزء كبير من الخد والعين كحيلة بطبيعتها أو مكحلة وهذه فتن، وهذا صحيح. فقال نظرا لهذه المفاسد فإنني أرى الآن أنها محرمة. الجواب أو السؤال، هل هذه الفتوى قد أقيمت على القواعد الشرعية الصحيحة؟ الجواب لا. المفترض أن يلجأ إلى الحاكم. الناس تساهلوا في هذا فمنعهم حتى يتأدبوا، فإذا تأدبوا ارجع إلى الإباحة بالضوابط الشرعية.
بس أنت الآن قاعد
لحظة، أنا لا أفتي، أنا أطلب منه إصدار قرار سلطاني، لكن ما أقول للناس الآن حرم عليكم النقاب لأن والله 70% من النساء صرنا يستخدمن النقاب بطريقة غير شرعية وغير صحيحة. فلاحظوا الفرق بين الأمرين.
طيب أنا بفرق بين الأمرين لأنه أنا يهمني التفريق. أنت بسلوك الكلام اللي أنت قاعد تقوله أنه كل شيء يعني تسييس الفتوى بشكل كبير، كل شيء بيروح للحاكم والحاكم بيوزعه على الناس، هذه حياة الناس. ليش إحنا نقحم الحاكم في كل صغيرة وكبيرة في القضايا العامة؟
هذا ليس تسييس الفتوى يا أخي. لو أن الشارع فيه بقعة زيت ما حكم بقاء هذه البقعة؟ تشوف أن السيارات تذهب يمنها ويسرى بسبب هذه البقعة، وش حكم الشرع؟ أنت تتقمص شخصية الفقيه. ما الذي يجب على الحاكم أن يفعله؟ ما تقول يكون خائن للأمانة وخائن لها الرسول وغاش للرعية إذا ما أزل هذه البقعة، أليس كذلك؟ هذه فتوى يا أخي. أنا ما أفتت الناس كلهم، لكن قال إنسان سأمر من خلال هذا الطريق، نقول عليك أن تمشي شوي شوي على مهل، وأن تبعد عن بقعة الزيت، وأن تكون حذرا، وأن تكون منتبها. هذا اللي يخص المكلف، لكن ما أقول حرم المرور من هذا الشارع. فهنا وكلت المكلف إلى علمه، إلى خبرته.
طيب ممتاز.
إلى أمانته.
يعني الآن أنا فهمت وجهة نظرك في قضية أنه نرفع الحاكم وبعدين نرجعها مرة ثانية للناس بقرار السلطان، لكن أتكلم على أنه ما يمكن أنا أعطي فتوى عامة بدون السلطان، أنه لازم أفتي بحالة معينة لكل شخص.
نعم، هذا مخرج مخرج لهذا الكلام. يعني أنه لا يتأسس على سد الذرائع فتوى عامة في المسائل التي تختلف باختلاف المكلفين إلا بنص، وهذا عندي نص للإمام الشاطبي على هذا الكلام، وكذلك الإمام القرافي قال إن هذا لا يكون فيه الفتوى على المتعبد، وإنما يوكل إلى أمانته والمكلف فيه فقيه نفسه إلى آخر ما ذكرت فيه. طيب وكلها بسد الذرائع.
ما دامنا الآن في مربع الحاكم، سد الذرائع والفتوى في المجال السياسي، ما تشوف أنه أحياناً التوسع في هذه ينتج من تضييق على الحريات، حريات الناس وإهدار بعض حقوقهم؟
تماماً، مثل أي مسألة يسميها الليبراليون مسألة مدنية. في مسائل مدنية كثيرة يعني يسمون بعض الشرعي يعني مصدرها الشريعة وسبب المنع فيها الشريعة، هناك شيء مصدره مدني بحت، فيأتون ويقولون عليكم مثلا مراقبة الهاتف. ليش تراقب الهاتف في عملية ابتزاز؟ يا أخي ما ثبت الابتزاز. قال يا أخي سد للذريع، يا أخي كيف أضمن؟ عندي شبهة أن المرأة هذه مبتزة سأراقب هاتف هذا الإنسان. ثم يأتي هذا الليبرالي ويصدر التشريع ويضعه في قانون ويلزم الناس به حتى يكون ملزما للجميع. وطريقة الفقه هي نفسها، لكن هذه مرجعيتها الشريعة وذاك مرجعيتها العقل، والعقل في كثير من الأحيان يفضي إلى أحكام شرعية أو تتوافق مع الشريعة، وقد يفضي إلى أحكام غير شرعية، لأن هذه قد تكون مزاجية وقد تكون أهواء، بينما أحكام الشريعة أحكام منصوصة.
بس إحنا لو 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 نبالغ في هالجزئية قلنا نمنع الدين عشان ما يدخلون يطيحون الناس في الربا.
نمنع إيش؟
نمنع الدين علشان ما يعني يقعوا الناس في الربا، لأنه إذا تقطلت الدين نهائياً خاصة الناس تضمن إنه ما يطيحون ربا، لكنه تعطلت مصالح الناس.
هذا صحيح، هذا صحيح، لكن القضية مبنية على قاعدة أخرى عند التطبيق، قاعدة غلبة المصالح على المفاسد. أن تقول الجوال الآن أكثر استخدامه الآن في المقاطع، أقول لك نعم، قصدي أثرها وخطرها والمقاطع المحرمة أنا أتكلم، أقول نعم. لكن تقول لي تقول الحاكم يمنعه ليحرمه، أقول لك لا.
ليش؟
لأن المصالح والمفاسد، المصالح أكبر وأعظم، المفاسد هنا متعلقة بالنظر وهو مجرد وسيلة. وهكذا يقارن الفقهاء بين المصالح والمفاسد، مجرد وسيلة، بينما المصالح الكلية العامة في الاحتياج للهاتف مصالح أعظم من مخاطر مجرد النظر.
طيب ليش قضايا المرأة تحديدا في السعودية هي اللي تاخذ النصيب الأكبر من 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 التحوط وسد الذرائع تحت غطاء طبعا التغريب وخطط التغريب المعلنة وغير المعلنة؟
من الذي قال أن المرأة هي المقصودة بهذا؟ المرأة إذا جاءت مع الرجل، المرأة إذا وجدوا في الغرفة الواحدة والمكان
لا الواحد. أنا أسأل بشكل عام المرأة، يعني قضايا المرأة، يعني أنت تشوف أنه سد الذرائع الفقهاء يستخدمونه في كل شيء ولا أكثر ما يستخدمونه في مجتمعنا على موضوع المرأة؟
نعم نعم، في كل شيء، قتل جماعة بالواحد على أي شيء بني، وهي قضية جنائية على سد الذرائع، لأن سيجتمع مجموعة من الأشخاص ويقتلون شخص ثم يذهب دمه السجن ولا غرامات مالية ثم يخرج حتى تسد ذريعة القتل، وهي في مسائل الجناية وكذلك في المعاملات وكذلك في أحكام الأسرة وأحكام النكاح، كل هذا متقرر.
لكن اليوم نسمع كثير من الفقهاء يتحدث عن فتح الذرائع، أنه نحن في وقت نحتاج إلى أن يقعوا الناس في الأخف ضررا حتى لا يقعوا في الأعظم، يعني هذا التشديد باسم سد الذرائع سيجعلهم يعني يقعون في الأعظم والأشد، علينا توسيع دائرة المباح.
هذا ليس جديدا، هذا هذا الإمام مالك رحمه الله في 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 عصر زهرة الخلافة الإسلامية وقوتها وهيمنتها على بقية الدول الأخرى، كان الإمام مالك رحمه الله له نظر في هذه المسائل، وكان يفتي بما يسمى بقاعدة الاستحسان، ليست الاستحسان الاستمزاج، هي مسألة وصية بحث لها قواعدها، العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل، هل اعتراف تعريف الاستحسان. فأحيانا يقول للضرورة يجوز كذا وللضرورة يجوز كذا، الضرورة ليست الضرورة لتبيح أكل المحرمات، الضرورة في كتب المذهب المالكي هي الحاجة، أو على الأقل في أغلبها حتى نكون دقيقين، بعضها الضرورة لتبيح المحرمات
وبعضها الحاجة
وبعضها الحاجات، رغم أنها محرم لكن ينظر إلى ما حرم لغيره وليس محرما لذاته، فيبيح للناس بقدر الاحتياج. الإمام أبو حنيفة هو أوسع في هذا الجانب، وكذلك أحمد رحمه الله في قضايا المعاملات كان يوصف عند الفقهاء الذين يؤرخون للتاريخ الفقهي بأن الإمام أحمد رحمه الله من أوسع الناس في باب المعاملات، فإذا جدت حاجات للناس، حاجات عامة أبيحت فيها بعض، مثل التأمين التجاري مثلا، في بعض الأزمنة الأمكنة ما يكون فيها تأمين تعاوني وهذه حاجة ملحة، والخلاف فيها يتعلق بالوسائل للربا أحيانا في التأمين والوسائل للغرر أو الغرر اليسير أو الغرر المتوسط، ليس يسير لأن يسير مباح، فيباح هذا التأمين رغم أنني لا أرى بأن رغم أنني أرى أنه محرم نظرا لخفة الخلاف فيه، ولأن فيه من يقول به من أهل العلم، وهناك ضوابط متعددة في الأخذ بالحاجات، فهناك سعة في الحقيقة، ولا الحقيقة أكتمه كثيرا إلا أنه مضى يعني حقبة في 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 مسألة النظر الفقهي في هذا البلد وفي غير من البلدان، وفي اتجاه أيضا فقهي معين ومذهبي معين، صار فيه اتجاه إلى أن المحرم هو يساوي المحرم لغيره، والمحرم بالذريعة يساوي المحرم بالذات، لا فرق بينهم، لا فرق بين المرأة مثلا أنها تفعل المحرم المقصود المعين مثل المضاجع حتى من غير علاج، وأنها تكشف عورتها لطبيب لمسألة حاجية، إزالة عيب مثلا في فخذها أو في ساقها، وهذا طبعا محرم أن ينظر إليه، لكن حاجة ملحة لتسويق هذه المرأة في زواجها حاجة ظاهرة بل من الحاجات العليا، فرغم أنها مجرد حاجة وهذا محرم ظاهر إلا أنه حرم سد للذريعة اللي هو النظر، النظر إلى العورة، فأبيحت هذه رغم أنها حاجة راح ليست ضرورة، ويكشف أحيانا قد ما يكون أجمل ما يكون في المرأة.
نعم.
قد يكون في صدرها وقد يكون في فخذها،
وهي حاجة مش ضرورة،
وهي أحسن مجرد حاجة لإزالة هذا القبح الذي قد يؤثر عليها في حظها في زواجها.
ما تشوف أنه إحنا في هالوقت تحديدا في هالزمان نحن نحتاج إلى فتح الذرائع؟
ولهذا أنا ذكرت لك يا أخي الكريم أن هناك أحكام إذا تعلقت بالذرائع أو تعلقت بالوسائل،
لا إحنا نتكلم عن
فيجوز فتحها.
لا يعني إحنا بالضبط يعني شخص لما نحن نتكلم عن مدرستين، يعني أنت الآن فرقت بتفريق بين كيف نتعاطى مع سد الذرائع وكيف الوصول لها، وتذكرت لي أنت يعني الآليات اللي أنت تشوفها مناسبة، لكن أتحدث عن هناك يعني المخرجات عندنا مدرستين، مدرسة ترى التسهيل والتيسير على الناس وأنه يوجد لهم فتاة وتتناسب مع هذا العصر، وأن تتوسع دائرة المباح ما أمكن، وأن يخفف من التضييق على الناس حتى لا يقعوا فيما هو أعظم. وهناك لا، من يقول لك يجب أنه كل ما زاد الشر يجب أن يزاد في قضية سد الذرائع لضبط الناس، وأنهم الآن بحاجة، وهناك هي الأخذ بالأحوط وإلى آخره. أنت تشوف في زمننا أي المدرستين اللي حيكون أثرهم عملي وأقوى على الناس؟
الحقيقة الاتجاهان يحتاج إلى بسط مستقل، لأن في حق وباطل في هذا الاتجاه وفي حق وباطل في هذا الاتجاه، والعلماء لهم مدارس الحقيقة في هذا النظر. أنا أعطيك بس نظرية الشيخ الإسلام رحمه الله في من أسلم حديثا ومن اهتدى حديثا. فإنه يرى أنه لا ينكر عليه في شرب الخمر، ولا ينكر عليه في ترك في فعل المحرمات الظاهرة، ولا في ترك الواجبات الظاهرة، وأنه لا يعلم الإسلام جملة بل يعلم على التدريج، أن تتركه قد يدع بعض الصلوات من أجل أن تضمن أن يتدرج حتى يقوى إيمانه، وهذا نص موجود في الفتاوى.
نعم.
فهذا مثال الحقيقة للتعاطي مع الاحتياجات. أنت في الجاليات الإسلامية في التعاطي مع المسلم الحديث ما تتعاطى معه مثل مسلم في بلد محافظ، أبناء العموم محافظين والأقارب محافظون، ثم تعطيه نفس الجاليات أو بعض الأطراف كما يسمون بلاد الثغور التي قد تتأثر أو تأثرت بمقارع التغريب، لها أحكام ولها ظروف. فأحيانا تكون هناك أحكام بالتوسعة، ليست أحكام عامة للجميع يا أخي. الفقيه تخير، أنا مزاجي ظهر لي أن هذا أيسر للناس، الناس يحبون الشريعة، فيعطي الحكم العام البات الكلي للناس في كل مسألة، لكن يعالج القضايا الجزئية وفق قواعد الشريعة المصالح والمفاسد.
يعني موضوع مثلا قضية الآن تعلق الناس مثلا بالفن وبالمسلسلات وبالأفلام والأشياء هذه، ترى أنه يعني لو أنت قفلت عليها لن يتركوها الناس، يعني مهما قلت أنه هذا حرام 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 أنت تؤثمهم، وفي النهاية الواقع لا يتغير كثيرا بهذه الفتاوى. هل الأفضل أنه محاولة أنه يعني فتح دائرة المباح لاستيعاب لتقريب الناس أكثر إلى مزيد من الضوابط الشرعية وتخفيف للشر أكثر، أو لا تقول لا الدين دين وهذا ما في تميع للدين كما يطلق بعضهم، والدين لا يتبدل بي 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 على أمزجة الفقهاء وأمزجة من يريد التسويق هذه الأشياء؟
كل هذا الكلام في حق وباطل يا أستاذ عبد الله، ولهذا نقول المسألة مبنية على المصالح والمفاسد. وأنا ربما سكت، جاءني الأستاذ عبد الله عنده قناة فضائية ربما كان فيها موسيقى، وربما لكنه كانت موسيقى قناة داعرة وقناة فاسدة، ثم قام بتحويلها مع بقاء الموسيقى الغير العاطفية مع بقاء كذا وكذا إلى آخره، وقال بأن هذا تخفيف للشر. هل يجوز أن أمارسه؟ قد أقول لك يجوز في بعض الأحكام، وقد أسكت عن الكلام معك، لأن مثل نظرية شيخ الإسلام في السكوت عن هذا الشخص المعين في مثل هذه المسائل، هذا خط وطريقة في الإصلاح فلا بأس بها. ابن تيمية رحمه الله سأله أحد الأمراء عن فرض الضرائب المحرمة، مكوس يضرب عليها الظهور وتأخذ عليها الأموال، فما حكمها؟ رغم أن هذا الأمير أو العامل أو السلطان سوف يسقط نصف الضريبة على الناس، فإن تولاها غيره أخذ الضريبة كاملة، فما الحكم؟ فأذن له شيخ الإسلام وأفتى له بأن يبقى في هذا المكان رغم أنه يأتي بالمكوس المحرمة التي من كبائر الذنوب حتى يخفف الشر. وهذه له فتوى شهيرة في من تولى ولايات وأقطع إقطاعات، وأنه يسقط نصف المكوس المحرم على الناس، فأجاب بالجواز، بل أنه مأجور على هذا العمل، لاحظ، وهو يمارس المحرم بعينه
المكوس. نعم.
فشيء قد أفعله أنا وهو محرم لأني أراه ظاهر عندي، وشيء قد أراك تفعله في سبيل مصلحة أعلى فأسكت عنك، وشيء قد أقول لك مثلا ابحث عن وسيلة أفضل إذا كنت أرى لك وسيلة أفضل من هذه الطريقة، يعني في التنبيه. نعم.
طيب، أريد أن أستعرض معك مجموعة من من الأحداث اللي صارت هذا الأسبوع وأخذ رأيك فيها إن أذنت لي، مع أنه أنا عارف الموضوع يعني صعب أنه نحن نحيط فيه بحلقة واحدة. الأيام السبعة.
الأيام السبعة. إيران تدعو السعودية للعمل معا من أجل استقرار المنطقة. 500 قاض يوجهون خطابين للملك. رئيس هيئة مكافحة الفساد: لا تأثير للفساد على التنمية. رئيس الإعلام المرئي: سنراقب محتوى اليوتيوب. الأيام السبعة.
شيخ سليمان، البارح توفي نيلسون مانديلا، ومع كل وفاة شخصية كبيرة يتجدد الخلاف بين الناس، يعني خاصة إذا كانت شخصية غير مسلمة، إنه الثناء عليه مش ثناء عليه، هذا يروح للجحيم، هذا يروح للجنة، دعا له بالمغفرة إنه يجوز ولا ما يجوز. أنت كيف تشوف لردة فعل الناس المفترضة مع كل شخصية قد تكون لها أفعال إيجابية وهي غير مسلمة؟
الإسلام جاء بالعدل الحقيقة والإنصاف في علاقته مع الآخرين. أولاً لن تنفعه هذه الأعمال يوم الدين، قد يخفف الله عز وجل من النار بسبب معين، لكنها لن تنفعه هذه الأعمال يوم الدين، هو ينتفع بها في الدنيا. وقد دل على ذلك الحديث أن الكافر يطعم بأعماله الصالحة في الدنيا، هو حديث صحيح. فلاحظ أن قاعدة شكر المحسن حتى وإن كان كافراً وجدت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أفعال الكفار.
شكر الكافر،
نعم، يشكر عليها فيطعم بها في الدنيا. نعم، وهذا من الشكر أكيد.
لا شكر الناس، نعم، هل هو من الشكر؟
وكذلك أيضا إذا أحسن الإنسان في مجال حقوق الإنسان مثلا، والدفاع عن حقوقهم والدفاع عن مظالمهم، فأحسن في ذلك كافرا كان أو مسلما، أثني من العدل
أن يثني عليهم المسلم يعني.
نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عبد الله بن جدعان ولم يكن مؤمنا، أثنى عليه بكرمه. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على حاتم الطائي ولم يكن كذلك، وسمع كلام امرئ القيس في قصيدة المشهورة وأثنى على كلامه ولم يكن مؤمنا. فقضية العدل في النظر الكلام وتقييمه من حيث مصدره لا من حيث مصدره.
طيب، هذه من جزء الثناء والعدل معه، لكن من جزئية الدعاء له بالمغفرة
هذا لا يجوز، هذا قطعي ومعلوم من الدين بالضرورة. وقد نهى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه آزر وهو أبوه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمنافقين وأن يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. هذه قضايا قطعية كلية لا يجوز.
يعني إحنا المفروض أنه نثني على إنجازاته على ونعدل معه ونشكره على ما قدم، ولكنه لا ندعو له بالمغفرة.
هذا صحيح.
نعم. إيش الدرس اللي الأهم اللي ممكن نتعلمه إحنا من حياة مانديلا من وجهة نظرك؟
لا شك أن النموذج الأعلى والأعظم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأرى أن هناك تسارع إلى الرموز الغربية والنموذج المنوعة، بعضها مجوسي وبعضها نصراني وبعضها، وهناك رموز عالية جدا في الأخلاق، في الكرم، في التعامل، في الرقي، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو المثل الأعلى بلا ريب. لكن إذا أتينا إلى بقية الناس فلا شك أن نيلسون مانديلا كإنصاف قد كان الحقيقة مثال بالحقيقة في هذا المجال الذي فعله، في الصبر، في المثابرة، في الوصول إلى هدفه، كان مثالا لأمثاله من المناضلين والمجاهدين.
يعني تقول انه وكان مثال ايضا في النضال مثلا
في التعامل مع المخالفين. وهذه الحقيقه رساله لحاله الاستقطابات والاصطفافات التي تقع في مجتمعنا بل في داخل المملكه العربيه السعوديه لمجرد خلافات جانبيه، وهذا سجان بالحقيقه، سجنه الفتره الطويله وعذب وقتل وهجر وفعل اشياء كثيره، ومع ذلك كان بصبره وجلاده مع هذا الحاكم كان يعني أعطى في ذلك مثلا بلا ريب.
من القضايا اللي أثارت يعني اهتمام كبير، وأنت أحد القضاة وأيضا عضو في مجلس الشورى، فرأيك يهمنا كثير في الموضوع، قضية أنه 500 قاضي يصدرون بيانين للملك. 200 قاضي أصدروا في البداية قرار أو خطاب للملك وأرسلوا أنه يتحدث عن أنه ما آل إليه حال الإدارة العدلية من قصور ظاهر في تحقيق تطلعات الشأن العدلي تمثل في مظاهر متعددة: تأخير تنفيذ المشروع التاريخي لمشروع خادم الحرمين، عدم معالجة تأخر إجراءات التقاضي، تدفق القضايا غير مدروس، ضعف تأهيل الموظفين، قصور واضح في تهيئة البيئة العدلية، التقاعس غير المبرر عن استصدار اللوائح الموكلة إلى الإدارة العدلية بنص الأنظمة والتعليمات، لائحة شؤون القضاة الوظيفية ولائحة لجنة الخبراء إلى آخره. وطبعا هو يتحدث على بشكل ملفت لقمع وإخماد كل الأصوات الناصحة لدينها ووطنها، نتج عنه احتقان غير مسبوق داخل الوسط العدلي، وبكثرة الاستقالات المقدمة من القضاة وما برز على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنه جمعية حقوق الإنسان مؤخرا تعبرت عن قلقها واستياءها إزاء تصرفات وزارة العدل مع القضاة والمحامين، طبعا هذا بحسب البيان. هم يطالبون باختصار محاسبة المتسبب في هذا القصور، ويتعين يعني يريدون محاسبة، ويبدو لي أنهم يطالبون بإقالة الوزير على ما فهمت من الخطاب أو رئيس مجلس القضاء. في المقابل بعدها على طول طلع خطاب آخر من توقيع 300، وكان في كثير على إنجازات المجلس، تحدثوا عن إشادة مجلس الوزراء، تحدثوا على يعني حتى هيئة مكافحة الفساد، تحسينه في القضاء، في سمعته أمام الخارج، وزير العدل السعودي لأول مرة يكون رئيس فخري لمجلس الوزراء العرب. يعني هناك دفاع ورد على هذا الاتهامات. أنت كيف تقرأ هذا المشهد بحكم خبرتك في الثنتين؟ أنت قاضي وأيضا عضو مجلس شورى.
أولا مبدأ النصيحة والتبيين والتقويم هذا مبدأ مرسى في الإسلام ومقر في الشريعة، ولا ينبغي، بل هو ثابت من ثوابت هذا الدين كما أنه ثابت من ثوابت هذا الوطن.
نعم.
والملك حفظه الله كان ممن وجه الصحافة بقدر من الحرية في علاج الإشكالات ونقد أداء الأجهزة التنفيذية الحكومية، كله للوصول إلى الهدف المطلوب، وهو
بس هذا مش الأجهزة التنفيذية، أتكلم عن قضاء، يعني
هو القضاء، هي وزارة التنفيذية هنا، وكذلك مجلس القضاء يمارس قضية تنفيذية في الحقيقة فيما يتعلق بنظام القضاء الذي أصدرته الدولة. فالقضاء نعم له استقلاله عن الحكومة بلا ريب، وهذا صارت أيضا قطعية ظاهرة عند
الدول المتنوعة في السعودية.
هذا لا تستطيع أن تقيمه في 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 حالة عامة. أنا أقول في الجملة هو مستقل وأنظمة دلت على هذا بشكل ظاهر. قد توجد أشياء فردية ونوعية ينبغي أن تعالج وينبغي أن توضح، ويكون دور المجلس على القضاء في معالجة مثل هذه القضايا بما يؤدي إلى مراد الملك في
يعني لا تثريب على القضاة الـ200 اللي في الأول.
إنه فنقول من حيث النصيحة هذه نصيحة.
طيب،
والنصيحة متاحة في الحقيقة للناس أن يقدموها وأن يبينوها، هذا المطلوب. لكن الذي يعني التعليق حالة الاستقطاب والاصطفاف الحقيقة
بين القضاة،
لا أصحاب الخطاب الأول لا أصحاب الخطاب الثاني، ولا الجماهير الملتفة على هذا الخطاب ولا الجماهير الملتفة على الخطاب الثاني. مثلا الخطاب الأول الكلام الذي عليه أصحاب فكر وافد، علاقات بالقاعدة، علاقات بكذا وكذا، لهم أجندة خاصة، وهم 200 قاضي، أنا أعرف منهم 50 على سبيل المثال، من أحسن القضاة وأفضل.
أنت تعرف أسماء 200؟
أعرف جزء كبير منهم. نعم. فهل من الصحيح أنك تأتي إلى مجموعة بهذا الشكل ثم تلصق بها هذه التهم من خلال هذا الخطاب أو غيره بمثل هذه الطريقة؟ ليس هذا هو الصحيح. في الجانب الآخر هؤلاء شبيحة، هؤلاء فلول، هؤلاء مأجورون. أنت يا أخي أنقد الخطاب الناقد لخطاب 200 بالطريقة الصحيحة، وكل عمل أيضا تم بغير طريقة الصحيحة.
يعني كان يفهم منك أنك أن تنتقد الرد اللي جاء من الخطاب 300.
أنا لا أريد أن أقيم الخطابين، لأن الخطابين ينبغي أن نجعلها حلقة واحدة مستقلة، نقرأ الخطاب بما له عليه ونقرأ الخطاب بما له عليه، لكن نتكلم الآن على
حالة استقطاب.
مبدأ النصيحة أولا هنا ومبدأ الرد وحق الرد هنا أيضا، وحالة الاستقطاب والاصطفافات العنيفة الحقيقة التي لها أثر في تهتيك النسيج المجتمعي.
أنت ما وقعت مع أحد من الخطابين؟
لا لم أوقع. نعم.
ليش ما وقعت معه؟
ما عرض عليه أصلاً، أنا ما سمعت به إلا في الإعلام.
نعم. ولو عرض عليك وقعت يعني؟
الله أعلم.
طيب، أنا بسألك على موضوع يعني توقعاتك للآثار المترتبة على هالخطابات.
لا شك ليس هناك شر محض. لو تصورنا هناك شر في الخطاب الأول أو شر في الخطاب الثاني أو غلبة للصالح هنا أو هناك لأي سبب، فلا بد أن الحراك لا بد أن يؤدي إلى تحريك العمل. مشروع الملك عبد الله مثلاً مضى عليه ما يقارب من 7 سنوات والناس تنظر. أنا واحد من الناس المواطنين ولا أمثل إلا نفسي في هذه الحالة وجزء من المواطنين، أنا أحتاج إلى تطوير القضاء في الحقيقة من أجل دعم حقوقي ورفع مظالمي وكذلك ردع الظالم الذي قد أتوقع. وكما يقولون بأن عدل متأخر هو ظلم في الحقيقة. المواعيد وصلت إلى ما يقارب 7 أشهر في بعض العواصم مثل مدينة الرياض وبعض المدن الأخرى، ولا أحصي الذين يخبر فقط بسؤاله مو بيشكي، يخبر فقط عن طول المواعيد. وهذا في الحقيقة نقول وصلت لا يعني ذلك، حين نقول وصلت فهذا مؤشر لم يستقر على هذا، لكن هناك جوانب مشرقة أخرى أيضا في الإنجاز والعمل، لا من القضاة أنفسهم محكمة الرياض كعاصمة ولا في غيرها، يحسب الإنجاز إلى القضاة ويحسب الإنجاز إلى من دعمهم أيضا وهيأ لهم مثل هذه السبل. لكن لا زال الناس الحقيقة ينظرون في مشروع الملك عبد الله، ومما يريده الملك حفظه الله هو المخرج النهائي،
وتشوف أنه متأخر.
المخرج النهائي في الحقيقة ليس هو مثلا في منجزات تقنية، هذا جيد، وأنا زرت مركز الملك عبد الله لتطوير القضاء ورأيت البنية القوية في النظام الشامل وفي الأنظمة الكمبيوترية والداعمة لها، وشيء مذهل، وأنا وصفته في حينها بأنه يعني برنامج فضائي كما يقولون، وهذا حق يقال. لكن هذا لا يكفي، هذه وسيلة، هذا ما تكلم الآن في الشريعة عن وسيلة والمقاصد، هذه وسيلة، المقصد هو مكتب القاضي ومكتب الموثق. هل وصلنا إلى الحد المطلوب وفق هذه الميزانية التي عندنا الآن، ميزانية 7 مليارات للوصول إلى العدالة بطريقة كاملة تامة يأملها المجتمع ويأملها الناس وما يحتاجها.
أنت تشوف البيئة العدلية هم مختلفين في البيئة العدلية.
نحتاج إلى المزيد الحقيقة.
البيئة العدلية أنت كيف يعني هذول يقولون ما هي سيئة وهذول يقولون ممتازة؟
البيئة العدلية الحقيقة في تاريخها مرت على 3 مراحل من جيل كامل تقريبا 30 سنة من 1405 إلى 35. وكل مرحلة لها الحقيقة خصائص ولها أحوال ولها تنوعات في طريقة الطرح. لكن دعني أقول أيضا للإنصاف، 2800 وظيفة طرحت من الدولة بأمر الملك قضائية غير الوظائف القضائية الموجودة من أكثر من 8 سنوات في البيئة في العهد العدلي الحالي والعهد العدلي الوسيط اللي هو الشيخ صالح بن حميد والعهد الذي قبله أيضا
الشيخ صالح.
نعم، ماذا قدمنا خلال 7 سنوات للجميع؟ نقول ماذا قدمنا في قضية تعيين القضاة؟ ماذا قدمنا في خطط طويلة الأجل في مسألة سد الاحتياج للقضاة؟ ليس زيادة العدد، العدد نعم أرى أن يزاد العدد، لكن ليس بالضرورة أن يكون بأعداد 7000 كما يقول البعض. زيادة العدد حل مشكلة احتياج، لكن هناك عملية دمج المحاكم، هناك طيب. عملية وأشياء كثيرة تتعلق بها يحتاج الناس يروا أثرها في أن يكون الموعد مثل ما كنت ملازم محكمة الرياض، كانت المواعيد أسبوع عند القاضي الذي كنت ملازم عنده، وأقصى قاضي كان 15 يوم.
والحين
الآن المعدل الآن الذي يبلغني أكثر من 2 شهر المعدل في المحاكم في العواصم. في العواصم نتكلم على المعدل،
هذا معدل إيش؟
معدل الموعد من إعطاء الموعد إلى وقت الجلسة،
المعدل أكثر من 2 شهر
معدل 2 شهر أقول
إيه في العواصم،
بعضها 7 أشهر 6 أشهر أحيانا وبعضها 20 يوم 30 يوم كما يقال عن بعض القضاة، لكن المعدل هو في حدود 2 شهر. هذا الحقيقة 2 شهر قد يقع ظرف للقاضي، ثم 2 شهر آخر ظرف للخصم، 2 شهر ما يكون التبليغ صحيح،
راحت سنة
كاملة وهو لم يأخذ حقه.
طيب هناك تهمة يعني قالوا جهاز يعني هم يشغلون يقولون الخطأ 300 يقولون إنه الجهاز القضائي مع الأسف البالغ مخطوفون في السنوات، عدد من أفراد الجهاز القضائي مع الأسف مخطوفون في السنوات الأخيرة ومنهم من حصل اختراقهم في عملهم من جهة أخرى، يعني تحدث عن قضية إنه اختراقات ولاءات جديدة.
هذا الحقيقة عملية الاصطفاف وعملية التهم، هذا شبيحة وفلول، وهذا يقول عمل وافد ومخترقون
يقولون مع الأسف كما قلنا عددهم كبير يعني
ولا تجنبية. كل هذا الحقيقة دعونا نتحاور يا أخي على 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 ما يحتاجه الوطن بنفس غير متوترة. وكما ذكرت الملك أتاح حفظه الله أتاح للناس الجدل والحوار الموضوعي والنقد الموضوعي في هذا، لكن تجاوز النقد الموضوعي الحقيقة، تجاوز الخطاب. أنا لا أتهم الأول ولا الثاني أيضا إلا الثاني ما جاء في الأفكار الوافدة على 200 شخص. لو قال أنا أعرف واحد إلا إذا كان الحقيقة جهة استخبارات عالمية تعرف هؤلاء أنه عنده أفكار وافدة وعرفوا أحوالهم، هذا ظلم بالحقيقة، والظلم لا يرضاه أحد. ولهذا لو قال نعرف واحد أو 2 لكان معقول،
لكن عنده قوة مع الأسف كما قلنا كثيرون يعني هو يتحدث بهذا الشكل
أو كثيرون
يقول في جهاز القضائي مجموعة ليست بالقليلة ضد الإجراءات التاريخية في مفرق العدالة السعودية.
هذا طعن على الدولة، الدولة في وظائف أقل في الحقيقة تعنى باجتياز الموظف في أماكن
هم يقولون هذول متضررين،
أقول تعنى باجتياز الموظف فتعرف أحواله. لا يمكن لإنسان يكون عنده أجندة أو علاقات أو إشكالات ثم يعني ممكن يجتاز اختبار الأجهزة المختصة، فهذا الحقيقة تهمة في الحقيقة وهذا خطر. فلذلك ينبغي الحذر في هذه المسألة، وألا نزيد نصب نصب الزيت على النار فيزيدها إيقادا. نعم ننتقد نوضح، وألا يكون أي خطابات على حساب أجندة أيضا ولو داخلية. يعني الخطاب حين الحسابات شخصية للعلاقات شخصية، لا الخطاب الأول والخطاب الثاني ليكون الدين كله لله عز وجل. أنا لا أنظر إلى زيد ولا عبيد في الخطاب الأول والخطاب الثاني، ولذلك نتجرد عن علاقاتنا الشخصية ونتجرد عن أي انطباعات ذاتية. نطلب النصيحة لكن بغير استقطابات واصطفافات.
أنت تشوف أنه يعني أبرز مشكلة قضية الاستقطابات والاصطفافات. نعم. في البيانين.
لا الاستقطاب عفوا جاء في الأخير، الخطاب الأول لم أرى فيه إلا نصيحة في الحقيقة.
ما في استقطاب،
أنا ما رأيت أن هناك تهم أو كيل للتهم. أما هنا ففي كيل للتهم للجانب الآخر وأحذر منها. الاستقطاب أين أتى من محبي أصحاب هذا الخطاب إذا صح التعبير أو أصحاب الخطاب الثاني، فجاءت الاستقطابات والاصطفافات والإثارة الحقيقة لا معنى لها. وينبغي للإنسان أن يترفع عن مثل هذه الأساليب، أنا أقصد الذين تكلموا بعد هذين الخطابين في معالجة مثل هذه المسائل.
أنت يعني الملك لو سألك قال لك أنت إيش تنصحني كقاضي وكعضو مجلس شورى، والملك حطكم تستشيركم يعني، وطلب منك النصيحة في موضوع القضاء، إيش تقول له؟
الحقيقة هذا يحتاج إلى حلقة كاملة، وأنا الحقيقة من خلال عملي ونافذتي كواحد من 150 مجلس الشورى لي نافذة ولي كلمة في اللجنة المعينة، اشتغلنا على تقارير وزارة العدل وعلى نظام القضاء بأشياء كثيرة، أوصلنا ما تريده اللجنة ثم ما يريده المجلس بعد ذلك، كل هذا موجود ومدون بحمد الله عز وجل، ولا أستطيع أن آتي بكل ما أريد أن أقوله في مثل هذه الحلقة.
يعني العنوان الأبرز اللي لو قلنا كلمة يعني أنت ممكن توجهها الملك في هالجزئية.
الحقيقة لا شك أن المزيد من الدعم، الدعم أحيانا مادي أيضا، وسبع مليارات تسع سنوات تغيرت قيمتها الحقيقة الفعلية في الوقت الحاضر، ويحتاج القضاء إلى المزيد من الدعم. هذا يعني أرى أنه مطلب ولا زال يحتاج، لا في الأبنية والتجهيزات ولا أيضا في مجال الكوادر القضائية. هذا من أهم الحقيقة الأشياء التي قد يحتاجها القضاء في مع تغير القيمة لهذه العملة.
طيب يعني الكلام على القضاء أيضا كلام طويل، أريد أن أستعرض معك مجموعة من الأسئلة اللي وجهوها الناس لك، وإن استطعنا أنه نمر على أبرزها. الشارع يسأل،
الشارع يسأل. المحرمات سابقا أصبحت من المباحات مثل التصوير أو الأخذ من اللحية، وحتما غيرها ستكون مثلها. كيف يرد على هذا الطرح؟ لماذا يرى بحرمة متابعة الأطفال لقناة طيور الجنة؟ وكيف حكم بما يعرض من خلالها أنها موسيقى ومحرمة أيضا؟ أرسلت للشيخ مستفتيا فجاءني الرد من مكتبه أن الجواب سيأتيك بعد 10 شهور. معقول؟ ماذا قدم في مجلس الشورى بكونه عضوا فيه؟ وما رأيه في المجلس حاليا؟ وكيف يرى مشاركة النساء في الشورى؟ هل المحكمة الجزائية التي أنشئت لمحاكمة معتقلين في السجون قبل أن تنشأ هذه المحكمة جائزة شرعا وقانونا؟ هل الشيخ الآن قاضي؟ وإن ترك الشورى سيرجع للقضاء؟ قال في 2011 لو كسر الاحتكار ستنخفض الأسعار 70%، ما الذي يقوله الآن بعد وصوله المجلس؟
الشارع يسأل. حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الشيخ سليمان الماجد. بسألك عن هذه، لفت نظري قضية طيور الجنة، أنت حرمت القناة طيور الجنة؟
لا
ما حرمت هذه الطيور،
لكن أذكر أني فصلت
لكنه ما حرم
فيما يتعلق بما يسمى بالإيقاع. الإيقاع المستخرج من أدوات الموسيقية، كونه موسيقى بحتة أو مستخرج من أصوات بشرية، ولا أذكر، بل يعني الذي أذكره الآن بالأدق أني قلت أنها جائزة.
أنت تجيز.
نعم.
قضية مجلس الشورى وتجربتك مجلس الشورى، أريد أسألك عن كيف شفت مشاركة النساء في مجلس الشورى؟ يعني هل أتينا بجديد؟ هل يقولنا ما يقول الرجال؟ أنت كيف تشوف التجربة بحكم أنه أنت تشاركهم في العمل؟
نحن نتكلم على زاوية المشاركة فقط. نعم كان فيه مشاركة فاعلة الحقيقة وقوية وجيدة في فعاليات مجلس الشورى لا من خلال اللجان ولا من خلال أيضا
يعني أعطن إضافة يعني أنت تشوف المجلس
ولا من خلال أيضا الجلسات العامة. نعم
قضية السؤال على المحكمة الجزائية اللي أنشئت لمحاكمة المعتقلين في قضايا الإرهاب ونحوها في السجون، يعني هي قضية أنه هل هذه تعتبر مستقلة؟ خلينا أسأل السؤال اللي سألته قبل شوي عن الداخلية مثلا بحكم أنت معرفتك وقربك للقضاء.
طبعا هي صدرت وفق أوامر عليا وعندنا القاعدة النظامية والقانونية مصدر السلطات هو الملك، فهي أخذت قوتها من هذا المصدر الذي يقر بموجب النظام الأساسي للحكم. فهي من الناحية القانونية البحتة والناحية النظامية هي محكمة مشكلة بالطرق القانونية.
لكن من اللي يختار اختيار القضاة؟ يختار بشكل من مجلس القضاء الأعلى ولا
يعرف أنه يعرض تعرض الأسماء المقترحة من قبل اللجان داخل المجلس الأعلى القضاء، تعرض على المجلس وتناقش ويختار الأعضاء في هذا.
لا أنا أقصد أنه يشارك في اختياره جهات تنفيذية ولا لا قضائية؟
لا أدري،
ما عندك خبر. قضية المحرمات يعني في تغير في الفتوى رهيب، يعني قديما كانوا الناس يشققون الصور ويقولون ان هذه حرام، وانه بعد شوي نشوف المشايخ هم اللي يلقون الصور حقتهم في اماكن كثيره، ويعني في كثير من الاشياء اللي كانت حرام بعدين صارت حلال، الناس اضطربت بهذا الاشياء وصار عندها يعني يسالون يقولون يعني بعد 10 سنين وش اللي بيصير حلال يعني.
اولا مررنا على فتره الحقيقه طويله وهي اعتبر فتره مباركه جدا، لكن الاشكال لم يكن في العلماء الذين يفتون في السابق، انما الاشكال في الناس.
ما فهمت شلون؟
اللي هي ما يسمى بسيادة القول الواحد، سيادة القول الواحد في المسائل الاجتهادية البحتة، مثل موضوع الأخذ من اللحية. قول الجماهير هو جواز الأخذ من اللحية، شوف لاحظ قول الجماهير. بل بعضهم يحكيه إجماعا، لأن الحسن بن يسار البصري يقول كانوا يأخذون ما زاد على القبضة. وهو من كبار التابعين، فهو كأنه يحكي إجماع. وفعلها أبو هريرة بمحضر من الناس، وابن عمر بمحضر من الناس، فعد إجماعا دون نكير. يعني ابن أبي شيبة ذكر النصوص الواردة في الأخذ من اللحية ولم يكن نصا واحدا في تحريم الأخذ منها، رغم أنه يقول باب من يقول بجواز ذلك، باب من يقول بتحريم ذلك. فهذا عندي ظاهر قطعي بأن الأخذ المطلق من اللحية هو جائز، هذا لا إشكال فيه. هذا قول الأئمة الأربعة قاطبة حتى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. ما الذي حصل الآن؟ وهذه إمامة للعلماء الذين أفتوا بهذا، ومن حقهم أن يفتوا بما يرونه حقا وشريعة، لكن الإشكال هو في من؟ في الطبقة الثانية من طلاب العلم، وهو قضية أنه إذا كان هناك رأي تدين الله عز وجل فلا تخفي، فتعيش حقبة من الزمن على سيادة القول الواحد، ثم بعد 20 سنة 30 سنة يأتي واحد ويجتهد، مو بيجتهد هو مع الجماهير بل مع الإجماع أحيانا، فيقول إن ما كنت
بس خالف السائد،
خالف السائد، فهنا يقول إن تغير الدين. كانت العلماء إمامة حين يؤخذ أقوالهم بالحقيقة، وأنا أقوله بحقيقة، وليس هم أول من أخذ بقوله وقد يكون راجح ومرجوح، أئمة السابق بل صحابة قبل ذلك. فسيادة القول واحد مع عدم سماح بعض طلاب العلم وبعض المتفقهة للحديث لمجرد أن العالم قال قولا في مسألة أدى إلى هذا المخرج الذي نعيشه الآن في هذه القضية. وأرى السبب من أسبابها، فلهذا أرى أن الأقوال الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء وليست مخالفة للنصوص ظاهرة ولا مخالفة أيضا لاختيار الحاكم، الحاكم قد يختار في مسألة معينة شيء معين ثم يجعله قانون، فاكتسب القوة من كون النظام لا من كونه حكما اجتهاديا. فلهذا السبب وقعت هذه الظاهرة اللي سأل عنها الأخ السائل.
طيب قضية محاربة بعض الفتاوى، يعني بعض الفتاوى يقول لك لا تطلع هذه الفتاوى، ما من صالح الناس، تربك الناس، تشتتهم، تشق عليهم، يعني أنه قد تربكهم، تفتنهم في دينهم، خلهم ما داموا ما عرفوا خلهم على هذا العلم.
هذا أنا أسميه سياسة الفتوى وليست بنية الفتوى. الفتوى لها بنية لا يجوز أن تتصرف فيها أنت أيها المفتي والفقيه، هذه لله عز وجل، تأخذها من ما تراه من حكم، ما تراه من حكم الله عز وجل ثم تصدر الحكم، هذا بنية الفتوى.
سياسة الفتوى.
أما سياسة الفتوى أين تضع هذه الفتوى؟ اللي تكلم عليهم الآن هم الذين متساهلون، يقول لا تطلع الفتوى الناس ما تتحمل. أيضا هنا أناس آخرون
العكس،
يقول الناس تتحمل، يا أخي ليش ما تطلع الفتوى، أخرج الفتوى للناس. فكلا الفريقين موجود، وأرى أن هذا الكلام أيضا في حق وباطل ويقدره المفتي، فأحيانا قد يسكت عن بعض الأجوبة لأن فيها ضرر أكبر، يسكت لكن لا يبدل دين الله عز وجل. وقد يسكت أيضا في الجانب الآخر من أهل التسهيل، قد يسكت لشيء رعيته أنت.
أنت تحدثت قبل قليل،
ما تأتي للجاليات وتخطب عليهم في الجاليات وتحرم عليهم الاختلاط مثلا على سبيل المثال، هذا مجال الرزق يا أخي. نعم. فأنت قد تؤخر هذا الكلام لوقت معين حتى يستطيع، لكن قد تفتي بهذا
في المجتمع المسلم. أنا بسألك بس سؤال أخير أختم فيه الموضوع، أنت كان لك فتوى قديمة عن موضوع حلق اللحية أنها من الكبائر، هل هذا صحيح؟
لا، هذا أنا قلت قد يقال بأنها من الكبائر لغضب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد، لكن أيضا لرأي آخر في هذا، وهي أن الكبائر ليست منصوصة في الحق إلا المنصوص منها
اللي في ما يلحق بعذاب
أو لا 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 لا, لا هذا ليس منصوصا. المنصوص السحر وقتل الوالدين وقتل النفس المحرمة وعقوق الوالدين، الكبائر السبع
الموبقات السبع،
أو ما ورد بأنه كبيرة بالنص أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب،
والباقي ما هو كبائر.
وما عدا فإن الله عز وجل أراد أن يحثنا للبعد من الصغائر والتوقي منها خوفا من الكبائر دون أن يكون هناك منصوص.
أنت معناته قلصت من مساحة الكبائر بهذا الشكل.
نعم، لما هي في الواقع قد تكون كبيرة لا ندري عنها، ليس هناك نص. أما نقول ما ختم بعقوبة، ما فعل به كذا وكذا، هذا كان قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه.
لكن
هل يكون هذا القول محدد للكبائر؟ هذا فيه نظر، لأن قد تختلف الكبيرة، قد تكون هذا الأمر لسبب قد لا يكون كبيرة في حق هذا الإنسان، وقد يكون كبيرة في حق الآخر لسبب معين. بخلاف الموبقات، فالذي أراه أن الله عز وجل ما جعلها كبائر وصغائر إلا لنحذر من الصغائر خوفا من الكبائر، وهذا مقصد شرعي لحماية الناس من ارتكاب الصغائر، والله أعلم.
شكرا لك شيخ سليمان على هذه الدقائق، وشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الشيخ سليمان الماجد أنه يقول للملك عبد الله: القضاء يحتاج مزيدا من الدعم. السلام عليكم.